السؤال جاء وقت ولا انتهى الوقت؟ نعم.
هيئة السجود والركوع،
نعم. هل الواجب بين الرجال والنساء؟ نعم، الصحيح أن صلاة النساء كصلاة الرجال إلا إذا صح الدليل بالمخالفة، لأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثابت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثابت في حق الرجال إلا بدليل. ولهذا كان القول الراجح أن قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها في النساء اللاتي يصلين مع الرجال في مكان واحد، أما إذا كن منعزلات فخير صفوف النساء أولها. نعم نعم.
إذا نسي الاستعاذة في الراحة الأولى،
نعم،
أو ترك عنده، هل يستعيد في الثانية والرابعة والخامسة؟
الظاهر إذا نسي أنه يستعيد متى ذكر. شهود ما وصلنا. نعم.
حسبك الله. بالنسبة لجلسه السجود، هل يكون الرأس بين يدين؟
في السجود وارد في الصفات، إما أن يكون الرأس بين الكفين، وإما أن تكون الكفان على حذاء المناكب، كلها جائز. نعم يا سليم.
بعض الناس يبالغ في جلسة الاستراحة ويصلي
وراء
يا
شيخ
ما يتمكن من السجود
والركوع والصلاة وتفكيرات والسن في بعض الدين في المحلة كلها يهملون بعض الناس، وتفسير السلاحة كثير جدا في التحنيب. وعلى كل حال هذا قد يكون إن بعض الناس يحرص على بعض السنن ويفرط في كثير منها، لكن أهم شيء عندي يا أخوان يا أيها الطلبة، أهم شيء عندي أن لا يكون هذا الاختلاف سببا للجدال وانتفاخ الأوداج واحمران الأعين. نعم، بل ناقش بهدوء، وإذا تبين الحق وجب على الجميع الرجوع إليه، وإذا لم يتبين لكل واحد منا أن صاحبه على حق الحمد لله كل يأخذ بما أداه إليه اجتهاده، والحساب على من؟ على من الحساب؟ على الله عز وجل. أنت يا أخي اخشى الله قبل خشية الناس، وتواضع لرفع الحق متى تبين الحق، ولو كان فيه إبطال لقولك، حتى لو كنت تدعو لما تقول سنين، إذا تبين الحق يجب أن ترجع إليه. ولا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الرجال بالحق. لو كنا لا نعرف الحق إلا بالرجال كان هذا الذي يطيل أكمامه ويوسعها ويطيل ذؤابة العمامة ويطيل المسواك لقلنا هذا الرجل المعصوم، لكن ما هو صحيح. يجب أن نعرف الرجال بالحق، لأن الرجل يوزن بما معه من الحق، كلما وجدنا الإنسان أتبع للسنة فهو صاحبنا، وكلما وجدنا الإنسان متعصبا لرأيه فليس صاحبا لنا، بل ننكره وننكر منهجه. الواجب اتباع السنة حيثما كانت، لأننا نحن مأمورون باتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ويوم ينادينا فيقول ماذا أجبتم المرسلين. السؤال عن شيء، عن الرسالة وعن التوحيد، في التوحيد. ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فيسأل عن التوحيد ويسأل عن الرسالة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه مش أوراق أسئلة. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها
خنصرها
وبنصرها ويحا يحلق إبهامها مع الوسطى ويشير لسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد الأول. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مبكرا بعد التشهد الأول.
مبكرا ولا متأخر؟ كيف مبكرا؟ كما تدري ما تعرف أنت أو الذي يقرأ العين صلح صلح مكبرا.
وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي في الثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر في بيان صفة الصلاة. ولا شك أنه يجب على الإنسان أن يتعلم كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يزكي إذا كان ذا مال، كيف يحج إذا وجب عليه الحج، كيف يصوم إذا وجب عليه الصيام. لأن شرط العبادة الإخلاص والمتابعة، ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة كيف كان الرسول يفعل عليه الصلاة والسلام. انتهينا إلى قول مالك رحمه الله ويصلي الثاني كذلك مع التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. قال ثم يجلس مفترشا. هذا الجلوس هو الجلوس التشهد. يجلس مفترشا، مفترشا ايش؟ مفترشا رجله اليسرى، اي جاعلا اياها كالفراش بحيث يكون معتمدا عليها، ظهرها الى الارض وبطنها الى اليتيم. ومن صفة الافتراش أن ينصب الرجل اليمنى، فتكون الرجل اليمنى منصوبة خارجة عن جنبه واليسرى مفروشة. يقول ويقبض ويداه على فخذيه، يعني والحال أن يداه على فخذيه، فتكون الجملة في قول يداه على فخذيه تكون في موضع نصب على الحال. طيب ويقبض، يقبض خنصر اليمنى وبنصره، الخنصر الصغير والبنصر جاره الذي يلج إلى جنبه. ويحلق إبهامها مع الوسطى، يجعلهما كالحلقة هكذا. أفهمتم؟ طيب هذا أحد الصفتين. الصفة الثانية أن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليهما إليهن الإبهام وتبقى السبابة مفتوحة. فهاتان صفتان. هل يداوم على إحداهما؟ الجواب سبق لنا الكلام في هذا، وهو قاعدة في جميع العبادات المتنوعة. هل الأفضل أن يلزم الإنسان نوعا منها واحدا أو أن يفعل كل الأنواع؟ الثاني هو الصواب. إذا كنت تعلم الأنواع فخذ بكل نوع في موضع. وذكرنا أن في ذلك فوائد: إحياء السنة، نعم تمام، إيش؟ نعم تمام الاقتداء. حضور القلب حفظ السنة، وهذا غير إحياء السنة، هذا زيادة عنه. طيب، وهل قال ويحلق بهما المصدر ويشير بسبابتها في تشهده، يعني يشير بها عند التشهد، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يشير بها يرفعها هكذا. وقيل يشير بها عند ذكر اسم الله، كلما ذكر اسم الله عز وجل أشار بها، فمثل يقول التحيات لله ويشير إلى العلو، لأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق كل شيء. وقيل يشير في الدعاء، يشير بها في الدعاء فقط في الجملة الدعائية، وهذا هو الأقرب. ولم أعلم إلى ساعتي هذه أنه يشير بها عند التشهد ولا عند لفظ الجلالة، وإنما جاء الحديث يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، وهذا يدل على أنها تحرك عند كل جملة دعائية. ننظر في التشهد، السلام عليك أيها النبي دعاء أو خبر؟ دعاء. السلام علينا دعاء، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم. المهم في الدعاء إشارة إلى علو المدعو جل وعلا، والباقي ذكر بعض العلماء أنها تبقى مرفوعة نوعا ما ومحنية الرأس يعني السبابة، والظاهر أنه لا يلزم هذا، يعني يطلقها ولكن لا يضمها إلى الأصابع، لو ضمها إلى الأصابع لكان تعيين ضم الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام عبثا، ولو شرع أن تضم لكان يضم الخمسة جميعا هكذا، فهي لا تضم. ولكن هل يبقى رافعا لها دائما؟ لا، لأنه لو كان كذلك لا لم يكن يشير بها عند الدعاء. وهل يبقى يحركها دائما؟ لا، لا يحركها دائما، وهذا إلى العبث أقرب منه إلى المشروع، ولا معنى له كيف يحركها هكذا كذا. رأينا بعض الناس يقول هكذا، هذا يحتاج إلى دليل أنه يحركها من أول ما يجلس إلى أن ينتهي، يحتاج إلى دليل. فصار الأقوال في الإشارة بها ثلاث، إما في التشهد، وإما عند لفظ الجلالة، وإما عند الدعاء، وهذا أقرب الأقوال. وهل يكون وضع اليد اليمنى بين السجدتين كهذا؟ نعم نعم، هو هكذا بين السجدتين، وقد ذكر هذا وائل بن حجر رضي الله عنه، وقد ذكره ابن القيم في زاد المعاد حكما ثم دليلا، ذكره في زاد المعاد وقال يفعل هكذا بين السجدتين، واستدل بحديث وائل بن حجر. وحديث وائل بن حجر ذكر صاحب الفتح الرباني أن إسناده جيد، وذكر المحشي على زاد المعاد أنه صحيح، وقال بعض الناس إنه شاذ، وأنا لا أدري كيف كان شاذ، هل خالف أحدا حتى نقول شاذ؟ لأن من شرط الشذوذ أن يكون في مخالف، ولم أعلم إلى ساعة هذه وأنتم ابحثوا أن وضع اليد اليمنى على الفخذ تكون مبسوطة، وإنما الذي ذكر أنها مبسوطة هي اليد اليسرى، أما اليد اليمنى ففي بعض ألفاظ حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد قبض الأصابع التي تقبض، وفي بعض الألفاظ إذا قعد في الصلاة، فهنا عندنا شيء مطلق وشيء مقيد. ومن القواعد المعروفة في أصول الفقه أنه إذا ذكر بعض أفراد المطلق بحكم لا يخالف المطلق فإنه لا يعتبر قيدا. ولذلك الذي أدين الله به أن حال اليد اليمنى فيما بين السجدتين كحالها في التشهد، ومن وجد في السنة ما سوى ذلك فليسعبنا به حتى لا نضل ونضل، لأننا نحن سنعمل به إن شاء الله وعاملون به، ولكن أيضا لا نضل غيرنا، لأن هذه الشريعة لم تجد أبدا في أي حديث فيما أعلم بعد البحث أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ أبدا. ولقد كنت أقرر أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين السجدتين كاليسرى، ويكون الجلوس افتراشا في التشهد الأول، يكون الجلوس افتراشا واليد مقبوضة، فهذا فرق بين الجلستين. في التشهد الأخير تكون اليد مقبوضة فيوافق التشهد الأول، لكن يختلف عنه في صفة الجلوس. فأقول هذا من المناسب ومن الحكمة أن تكون الجلسات تختلف، يتفق التشهد الأول والجلوس بين السجدتين في الافتراش، ويختلفان في قبض اليد، ويتفق التشهد الأول والأخير في قبض اليد ويختلفان في الافتراش. كنت أقرر هذا برهة من الزمن حتى نبهني على ذلك بعض الفضلاء، وأحالني على كلام ابن القيم رحمه الله فراجعته، وإذا هو كما قال أن وضع اليد بين السجدتين كوضعها في التشهد. ومع ذلك أنا أقول لكم أرجو منكم إذا وجدتم شيئا يخالف ذلك فأسعفون به، نحن نطلب الدليل في هذا وغيره. طيب، أما اليسرى فتبسط على الفخذ، وهذا إحدى الصفتين. في الصفة الثانية أن اليد اليمنى تقدم حتى تكون على رأس الركبة وهي مقبوضة، واليد اليسرى تلقم الركبة، تلقم الركبة هكذا، وكلا الأمرين سنة. وإذا فعلت هذا مرة وهذا مرة فهو أفضل على حسب القاعدة التي ذكرناها. ويقول رب اغفر لي، لا، ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات معناها جميع التعظيمات، جميع التعظيمات لله عز وجل. وانظر إلى الجمع وأل، أل تفيد العموم والجمع يفيد العموم، أي جميع التعظيمات المطلقة العظيمة لا يستحقها إلا الله عز وجل. والصلوات نص عليها لأن الإنسان يذكر الله تعالى بها في الصلاة. وما المراد بالصلوات؟ المراد بالصلوات المفروضة والنافلة كلها لله، ولا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. والطيبات، الطيبات تشمل جهتين، من جهة الخالق عز وجل ومن جهة المخلوق، من جهة الخالق ومن جهة المخلوق. أما من جهة الخالق فمعناها أن جميع الأوصاف، أن جميع الأوصاف الطيبة والأفعال الطيبة لمن؟ لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب. من جهة فعل المخلوق أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، الطيبات من الأعمال، والطيبات من الأعمال ما وافق الشريعة، وما خالف الشريعة فليس بطيب. إذن الطيبات لها معنيان، طيبات من جهة الخالق، طيبات من جهة المخلوق. فالله تعالى موصوف بالطيب، أفعاله طيبة، أقواله طيبة، أحكامه الشرعية طيبة، أحكامه الكونية طيبة، كل ما صدر منه جل وعلا فهو طيب. كذلك أيضا بالنسبة لفعل العبد، ليس لله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، لا من الأعمال ولا من الأموال ولا غيره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك، هذا دعاء أو خبر؟ نعم، دعاء ولا خبر؟ دعاء. نعم دعاء، تسأل الله تعالى أن يجعل السلام على نبيه عليه الصلاة والسلام. وما هو السلام؟ السلام من كل آفة، السلام من كل آفة. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واضح أن ندعو له من كل آفة، بالسلامة من كل آفة. وهل بعد مماته يمكن أن تلحقه آفة حتى ندعو له بالسلامة؟ الجواب نعم، يمكن، يمكن أن يسطو عدو فاجر على قبره فيستولي على جثته، كما حاول ذلك بعض الملحدين والمنافقين. أيضا سلام أعم مما تتصور، وهو سلامة شرعه. فالسلام عليك يشمل سلامته ببدنه عليه الصلاة والسلام وسلامة شرعه. ولهذا نقول في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر، ومبغض دينك هو الأبتر. إذن السلام عليك أيها النبي، انتبه يا أخي، أنت كل يوم صليها: السلام عليك أيها النبي على ذاتك وعلى إيش؟ وعلى شرعك. أيها النبي، أي يا أيها النبي. والمراد بالنبوة هنا ما يشمل الرسالة. وقوله عليك فيه إشكال، وهو وجود كاف الخطاب، وكاف الخطاب مخاطبة للآدمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب أن الذي يقول في صلاة السلام عليك أيها النبي لا يريد أن هذا كخطابه فيما لو مر به، أليس كذلك؟ الآن حتى الذين يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتقدون أن قولهم السلام عليك أيها النبي كقولهم السلام عليك يا رسول الله إذا مروا به، ولذلك لا يترقبون من الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة، ولا هم يجهرون بها حتى يسمع. فإذا قال قائل: إذا ما الفائدة؟ لماذا لا نقول السلام على النبي؟ قلنا: الفائدة قوة استحضار الإنسان لمن يدعو له كأنه أمامه يخاطب، وليس كالخطاب المعتاد. انتبه، أفهمتم الآن؟ وهذه فيها أشكال، أن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصلي، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فنقول الجواب أن هذا ليس كالخطاب المعتاد الذي يقوله الإنسان حين يمر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لقوة استحضاره كأنه أمامه فيقول: السلام عليك أيها النبي. ومن المعلوم أنك إذا قلت السلام عليك أيها النبي بمجرد ما تلفظ بها تبلغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يبلغها؟ الملائكة تبلغها إياه بأبيه وأمه. طيب، من أجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي. فلما مات كنا نقول: السلام على النبي. كنا نقول: السلام على النبي. فهل نحن نقول كما قال ابن مسعود؟ لا، هذا اجتهاد من ابن مسعود لكنه ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته التشهد ولم يقل تشهدوا بهذا ما دمت حيا، فإذا مت فقول السلام على النبي. ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو أفقه من ابن مسعود وأعلم من ابن مسعود، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن يكن فيكم محدثون فعمر. قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه بإسناد من أصح الأسانيد، قال وهو يعلم الناس التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. قالها على ملأ من الصحابة، ولم يقم واحد منهم فيقول: يا أمير المؤمنين كنا نقول كذا وكذا. فلذلك كان الصواب ما عليه عامة الأمة أن تقول السلام عليك أيها النبي. ومن المعلوم أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليك أيها النبي وهم في بلاد أخرى لا يسمعها الرسول ولا يتوقع أن يسمعها، وكذلك من في مسجد الصفوف المؤخرة وأطراف الصفوف لا يقصدون بهذا أن الرسول يسمعه، حتى نقول إن المخاطب الآن في الأرض مدفون. ولكن بهذا وأمثاله مما يقع من فقهاء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتبين لك قصور الإنسان، وأن الإنسان مهما أوتي من العلم والفقه فإنه قاصر وفوق كل ذي علم عليم، إلى أن ينتهي إلى من؟ إلى عالم الغيب والشهادة عز وجل. وكل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهى الوقت، وإلى غد إن شاء الله يا سليم. انتهى الوقت، جزاك الله خير.
أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى مما يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في صفة الصلاة والحمد لله إلى التشهد الأول، التحيات لله والصلوات والطيبات. فما معنى التحيات الأخ اللي وراك؟ ايش معنى التحيات؟ نعم، يعني جميع التعظيمات ثابتة لله عز وجل. الطيبات الأخ،
نعم، الطيبات ثابت لله عز وجل وتتعلق
بالمخلوق،
كل ما وافق الشرع
فإن
الله عز وجل
يقبل. يعني معنى الطيبات من أقواله سبحانه وتعالى وأفعاله وأحكامه، والطيبات من أفعال الخلق. طيب، إذن لا يمكن أن نوصف الله تعالى بخلاف الطيب كذا، لأنك يعني أنت تقول الطيبات لله، ولا يتقرب إليه بالخبيث، لأنك يعني تقول الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي بعد موته سامع بسلامة جسمه أن يعتدي عليه أحد، لأنه قد حاول بعض الأشقياء أن يصل إلى جسمه الشريف ويأخذه. هذه واحدة. نعم، الدعاء بالسلامة على الرسول يشمل الدعاء بسلامة شريعته، وما أكثر الذين يحاولون هدم هذه الشريعة عقيدة وعملا ومعاملة، أليس كذلك؟ طيب، وقوله ورحمة الله وبركاته بدأ بالسلام قبل الرحمة، لأن السلام فيه الخلو من الآفات، والرحمة فيها حصول الخيرات. وبركات جمع بركة، وهو أن يبارك الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول الكريم بالعمل وبكل شيء. ولقد بارك الله عليه. من أكثر الأنبياء تابعا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس الأنبياء تابعا. ومن بركته عليه الصلاة والسلام، أو من بركة الله عليه، أن جعل من أمته العلماء الربانيين والعباد الأتقياء، فإن كل عمل يقوم به واحد من هذه الأمة فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر كل عمل. من يحسن الأمة؟ لا يحسنهم إلا الذي خلقه. ولهذا كان من الخطأ، وإن شئت فقل من السفه، أن يهدي الإنسان ثواب شيء من الأعمال الصالحة للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا يشرع أن تضحي له أو أن تحج له أو أن تصدق له، هذا غير مشروع. قد يقول العام أعوذ بالله غير مشروع، أتصدق على أبوه ولا تصدق على رسول الله؟ نعم، ربما يقول هكذا، فنقول نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ أجرك قبل أن تهديه، أليس كذلك؟ لو تصدقت لنفسك فللرسول مثلك. فما إهداؤك ثواب الصدقة للرسول إلا حرمان نفسك من ثوابه فقط، وإلا فالأجر واصل. ولهذا كان أفقه الأمة بشريعة الله لم يفعلوا ذلك بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ما منهم أحد ضحى عنه أو اعتمر عنه أو حج عنه أبدا. ولهذا نعتبر هذا الأمر بدعة، وكل بدعة ضلالة. طيب، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سبحان الله، ما أحسن هذا الترتيب. بدأ أولا بحق الله عز وجل، ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بحقنا أنفسنا، ثم بحق عباد الله الصالحين. ترتيب عظيم، يبدأ بالأهم فالأهم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هل نعتبر أنفسنا داخلين في قوله عباد الله الصالحين؟ نعم. وعليه فيكون تعميما بعد تخصيص. طيب، وعلى عباد الله الصالحين، من الصالحون؟ الصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق العباد، الذين قاموا بحق الله وحق العباد، لكن إن كملوا ذلك بالمكملات التحقوا بالصديقين والشهداء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم توفنا عليها يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أعترف بلساني موقنا بقلبي أن لا إله إلا الله، وأن جميع الآلهة سوى الله باطلة، لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لكن هل يسمى ما دونه آلهة؟ نعم، نص القرآن: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاءهم ربك. لكن هذا كل الآلهة باطلة إلا الله عز وجل. إذن أن لا إله إلا الله يعني لا يوجد إله حق إلا الله. ولذلك كان أصح الأقاويل في خبر لا النافع للجنس أنه محذوف، وتقديره حق، لا إله حق إلا الله. وما معنى إله؟ قال العلماء إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، يعني لا مألوه، أي لا أحد تأله القلوب وتحن إليه وتحبه وتعظمه وترجوه وتخافه وتتوكل عليه إلا الله عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه العبودية أخص أنواع العبودية، لأن العبودية قسمان، عامة وخاصة، والخاصة قسمان أيضا، خاصة أخص وخاصة فوق ذلك. العبودية العامة هي التذلل لله عز وجل كونا وقدرا، هذه عامة لا أحد يخرج منها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكفار عبيد لله بهذا المعنى، الكفار عبيد لله بهذا المعنى، نعم، لا يمكن أن يشذوا عن حكمه الكوني. العبودية الخاصة هي التعبد لله تعالى شرعا والذل له شرعا. ثم هذه العبودية الخاصة تنقسم إلى قسمين، أخص وفوق ذلك. أخص العبوديات الشرعية هي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أعبد الناس لله، وللرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله أخصها وأعظمها، عبده ورسوله، ورسوله يعني مرسله، لأن الله تعالى أرسله إلى من؟ وأرسلناك للناس رسولا، كل الناس. وفي هذا رد على طائفتين منحرفتين غاية الانحراف. الطائفة الأولى غلت بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنزلته فوق العبودية وجعلته في منزلة الرب، بل ربما يكون أعظم عندهم من الرب، ولذلك تجد عندهم من الانكسار، من انكسار النفس والذل إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر مما يكون عندهم إذا ذكر الله، حتى إنهم لا يدعونه ويسألونه تفريج الكروبات. وردنا على طائفة أخرى منحرفة وهي المكذبة للرسول، الذين يقولون إنه ليس برسول، فعبده ورسوله ترد على إيش؟ الطائفتين الغالية فيه والجافي عنه. وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا التشهد الأول، نعم هذا التشهد الأول يقتصر عليه، ثم يقوم ليقضي تقية صلاته إن كان في ثلاثية أو رباعية. لكن المؤلف رحمه الله أكمل التشهد فقال اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم أصلها يا الله، لكن حصل فيها تصريف وهو حذ ياء النداء، وعوضت عنها الميم، ولم تجعل الميم في مكان الياء تيمنا بالابتداء بذكر الله عز وجل. واختصت الميم من بين سائر الحروف لأن الميم دالة على الجمع، فكأن الإنسان إذا قال اللهم قد جمع قلبه على من؟ على الله عز وجل فيدعو. وقول اللهم صل على محمد، اختلف العلماء في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استحسن كثير من العلماء قول أبي العالية البياحي رحمه الله أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى على محمد وعلى آل محمد. من الذي علم الأمة هذه الصيغة؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي من أعلم الناس بحق الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من أنصح الناس في توجيههم للخير؟ الرسول. أقول ذلك لأن نسمع أن بعض الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من أين جاءوا بهذا الصيغة؟ نحن والله نعتقد أن محمد رسول الله سيدنا وليس عندنا في ذلك شك، لكن من تمام سيادته ألا نتجاوز ما علمنا ونزيد عليه. ولهذا نقول إن من قالوا اللهم صل على سيدنا محمد هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلام، إلى الإثم. أما الأجر ما لهم أجر، لأنهم زادوا في دين الله ما ليس منه. نحن نعلم رسول سيدنا ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، لكن من سيادته علينا ألا إيش؟ ألا نتجاوز ما علمنا. طيب الآن اللهم صل على محمد، ما قلنا على رسول الله، لأننا أثبتنا ذلك في الأول السلام عليك أيها النبي. فإذا قال قائل أليس الله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ نعم ماش؟ لا تجعل دعاء الرسول ماش؟ بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قلنا بل قال الله ذلك، لكن ما معنى الآية؟ هل معناها إذا ناديتموه لا تجعلوه كما تنادون ينادي بعضكم بعضا، ولكن نادوه بالنبوة أو بالرسالة، أو المعنى لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا إن شئتم أجبتم وإن شئتم لا تجيبون؟ كلاهما كلاهما، يعني لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، ولا تجعلوا دعاءه إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا. قلنا بلى، لكن دعاءه إنشاء، واللهم صل على محمد إخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. فلذلك ينهى الرجل أن يقول يا محمد، ولكن لا ينهى أن يقول اللهم صل على محمد، بل هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى آل محمد، على آل محمد من آله؟ آل قرابته المؤمنون من أمته. نعم، قال بعض الناس الآل هم الأقارب، وهذا لا شك فيه، لكننا نعلم أننا إذا قلنا إن آل الرسول أقاربه على الإطلاق دخل فيهم أبو لهب. ولهذا قال الشاعر أو الناظم آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. نعم، لكن نقول الصحيح أن الآل إن قرنت بالأصحاب والتابعين فالمراد بها المؤمنون من قرابتهم، وأول ما يدخل فيهم زوجاته. وأما إذا ذكر مفردا مثل التشهد فالمراد بهم المؤمنون من أمته. فإن قال قائل: وهل تأتي آل في اللغة العربية بمعنى الأتباع؟ الجواب نعم. اقرأ قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا من؟ آل فرعون أشد العذاب. آل يعني أتباع، وليس المراد قرابة فرعون فقط. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونزاع كثير على قولك كما صليت على إبراهيم، ووجه النزاع أنهم قالوا إن المشبه أدنى حالا من المشبه به، أدنى حالا من المشبه به.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم
السؤال. جاء وقت ولا انتهى الوقت؟ نعم.
هيئة السجود والركوع،
نعم.
هل الواجب بين الرجال
والنساء؟ نعم، الصحيح أن صلاة النساء كصلاة الرجال إلا إذا صح الدليل بالمخالفة، لأن الأصل أن ما ثبت بحق الرجال ثابت في حق النساء، وما ثبت بحق النساء ثابت في حق الرجال إلا بدليل. ولهذا كان القول الراجح أن قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها في النساء اللاتي يصلين مع الرجال في مكان واحد، أما إذا كنا منعزلات فخير صفوف النساء أولها. نعم نعم. نعم.
أو
الظاهر إذا نسي أنه يستعيد متى ذكر. شهود ما وصلنا. نعم.
ثبت الله بالنسبة لجسد السجود، هل يكون الرأس بين يدين؟
في السجود وارد في الصفات، إما أن يكون الرأس بين الكفين، وإما أن تكون الكفان على حذاء المناكب، كلها جائز. نعم يا سليم.
بعض الناس يبالغ في جسد الاستراحة ويصلي
وراء
الشيخ ما يتمكن من السجود والركوع والمثلة أو تفكيرات والسن في الأفراد
الدين في المحلة كلها يهملون بعض الناس، وهي تستلسلحة كثيرة جدا 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 جدا. لكن أهم شيء عندي يا أخوان يا أيها الطلبة، أهم شيء عندي أن لا يكون هذا الاختلاف سببا للجدال وانتفاخ الأوداج واحمرار الأعين. نعم، بل ناقش بهدوء، وإذا تبين الحق وجب على الجميع الرجوع إليه، وإذا لم يتبين لكل واحد منا أن صاحبه على حق الحمد لله، كل يأخذ بما أداه إليه اجتهاده، والحساب على من؟ على من الحساب؟ على الله عز وجل. أنت يا أخي اخشى الله قبل خشية الناس، وتواضع لرفع الحق متى تبين الحق، ولو كان فيه إبطال لقولك، حتى لو كنت تدعو لما تقول سنين، إذا تبين الحق يجب أن ترجع إليه. ولا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الرجال بالحق. لو كنا لا نعرف الحق إلا بالرجال كان هذا الذي يطيل أكمامه ويوسعها ويطيل ذؤابة العمامة ويطيل المسواك لقلنا هذا الرجل المعصوم، لكن ما هو صحيح. يجب أن نعرف الرجال بالحق، لأن الرجل يوزن بما معه من الحق، كلما وجدنا الإنسان أتبع للسنة فهو صاحبنا، وكلما وجدنا الإنسان متعصبا لرأيه فليس صاحبا لنا، بل ننكره وننكر منهجه. الواجب اتباع السنة حيثما كانت، لأننا نحن مأمورون باتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين. السؤال عن شيء، عن الرسالة وعن التوحيد. في التوحيد ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فيسأل عن التوحيد ويسأل عن الرسالة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه مش أوراق أسئلة. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض حنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد الأول. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مبكرا بعد التشهد الأول.
مبكرا ولا متأخر؟ كيف مبكرا؟ كما تدري، ما تعرف أنت؟ أو الذي يقرأ العين؟ صلح صلح مكبرا.
وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي في الثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسجل رجليها في جانب يمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر في بيان صفة الصلاة. ولا شك أنه يجب على الإنسان أن يتعلم كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يزكي إذا كان ذا مال، كيف يحج إذا وجب عليه الحج، كيف يصوم إذا وجب عليه الصيام. لأن شرط العبادة الإخلاص والمتابعة، ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة كيف كان الرسول يفعل عليه الصلاة والسلام. انتهينا إلى قول مالك رحمه الله: ويصلي الثاني كذلك مع التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. قال: ثم يجلس مفترشا. هذا الجلوس هو الجلوس التشهد. يجلس مفترشا، مفترشا ايش؟ مفترشا رجله اليسرى، اي جاعلا اياها كالفراش، بحيث يكون معتمدا عليها، ظهرها الى الارض وبطنها الى اليتيم. ومن صفة الافتراش أن ينصب الرجل اليمنى، فتكون الرجل اليمنى منصوبة خارجة عن جنبه واليسرى مفروشة. يقول: ويقبض ويداه على فخذيه، يعني والحال أن يداه على فخذيه. فتكون الجملة في قول يداه على فخذيه تكون في موضع نصب على الحال. طيب، ويقبض خنصر اليمنى وبنصره، الخنصر الصغير والبنصر جاره الذي يلج إلى جنبه. ويحلق إبهامها مع الوسطى، يجعلهما كالحلقة هكذا، أفهمتم؟ طيب، هذا أحد الصفتين. الصفة الثانية أن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليهما إليهن الإبهام وتبقى السبابة مفتوحة. فهاتان صفتان، هل يداوم على إحداهما؟ الجواب سبق لنا الكلام في هذا، وهو قاعدة في جميع العبادات المتنوعة. هل الأفضل أن يلزم الإنسان نوعا منها واحدا أو أن يفعل كل الأنواع؟ الثاني هو الصواب. إذا كنت تعلم الأنواع فخذ بكل نوع في موضع. وذكرنا أن في ذلك فوائد: إحياء السنة، نعم تمام، إيش نعم نعم تمام، يقتدى حضور القلب، حفظ السنة، وهذا غير إحياء السنة، هذا زيادة عنه. طيب، وهل قال ويحلق بهما المصدر ويشير بسبابتها في تشهده، يعني يشير بها عند التشهد، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يشير بها يرفعه هكذا. وقيل يشير بها عند ذكر اسم الله، كلما ذكر اسم الله عز وجل أشار بها، فمثل يقول التحيات لله ويشير إلى العلو، لأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق كل شيء. وقيل يشير في الدعاء، يشير بها في الدعاء فقط في الجملة الدعائية، وهذا هو الأقرب. ولم أعلم إلى ساعتي هذه أنه يشير بها عند التشهد ولا عند لفظ الجلالة، وإنما جاء الحديث يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، وهذا يدل على أنها تحرك عند كل جملة دعائية. ننظر في التشهد: السلام عليك أيها النبي، دعاء أو خبر، دعاء. السلام علينا، دعاء. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم. المهم في الدعاء إشارة إلى علو المدعو جل وعلا. والباقي ذكر بعض العلماء أنها تبقى مرفوعة نوعا ما ومحنية الرأس اللي يعني السبابة، والظاهر أنه لا يلزم هذا، يعني يطلق ولكن لا يضمها إلى الأصابع. لو ضمها إلى الأصابع لكان تعيين ضم الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام عبثا، ولو شرع أن تضم لكان يضم الخمسة جميعا هكذا، فهي لا تضم. ولكن هل يبقى رافعا لها دائما؟ لا، لأنه لو كان كذلك لم يكن يشير بها عند الدعاء. وهل يبقى يحركها دائما؟ لا، لا يحركها دائما، وهذا إلى العبث أقرب منه إلى المشروع، ولا معنى له كيف يحركها هكذا كذا. رأينا بعض الناس يقول هكذا، هذا يحتاج إلى دليل أنه يحركها من أول ما يجلس إلى أن ينتهي، يحتاج إلى دليل. فصار الأقوال في الإشارة بها ثلاثة: إما في التشهد، وإما عند لفظ الجلالة، وإما عند الدعاء، وهذا أقرب الأقوال. وهل يكون وضع اليد اليمنى بين السجدتين كهذا؟ نعم نعم، هو هكذا بين السجدتين، وقد ذكر هذا وائل بن حجر رضي الله عنه، وقد ذكره ابن القيم في زاد المعاد حكما ثم دليلا، ذكره في زاد المعاد وقال يفعل هكذا بين السجدتين، واستدل بحديث وائل بن حجر. وحديث وائل بن حجر ذكر صاحب الفتح الرباني أن إسناده جيد، وذكر المحشي على زاد المعاد أنه صحيح، وقال بعض الناس إنه شاذ، وأنا لا أدري كيف كان شاذا. هل خالف أحدا حتى نقول شاذ؟ لأن من شرط الشذوذ أن يكون في مخالف، ولم أعلم إلى ساعتي هذه وأنتم ابحثوا أن وضع اليد اليمنى على الفخذ تكون مبسوطة، وإنما الذي ذكر أنها مبسوطة هي اليد اليسرى. أما اليد اليمنى ففي بعض ألفاظ حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد قبض الأصابع التي تقبض، وفي بعض الألفاظ إذا قعد في الصلاة. فهنا عندنا شيء مطلق وشيء مقيد. ومن القواعد المعروفة في أصول الفقه أنه إذا ذكر بعض أفراد المطلق بحكم لا يخالف المطلق فإنه لا يعتبر قيدا. ولذلك الذي أدين الله به أن حال اليد اليمنى فيما بين السجدتين كحالها في التشهد، ومن وجد في السنة ما سوى ذلك فليسعفنا به حتى لا نضل ونضل، لأننا نحن سنعمل به إن شاء الله وعاملون به، ولكن أيضا لا نضل غيرنا، لأن هذه الشريعة. لن تجد أبدا في أي حديث فيما أعلم بعد البحث أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ أبدا. ولقد كنت أقرر أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين السجدتين كاليسرى، ويكون الجلوس افتراشا في التشهد الأول، يكون الجلوس افتراشا واليد مقبوضة، فهذا فرق بين الجلستين. في التشهد الأخير تكون اليد مقبوضة فيوافق التشهد الأول، لكن يختلف عنه في صفة الجلوس. فأقول هذا من المناسبة ومن الحكمة أن تكون الجلسات تختلف، يتفق التشهد الأول والجلوس بين السجدتين في الافتراش، ويختلفان في قبض اليد، ويتفق التشهد الأول والأخير في قبض اليد ويختلفان في الافتراش. كنت أقرر هذا برهة من الزمن حتى نبهني على ذلك بعض الفضلاء، وأحالني على كلام ابن القيم رحمه الله فراجعته، وإذا هو كما قال أن وضع اليد بين السجدتين كوضعها في التشهد. ومع ذلك أنا أقول لكم أرجو منكم إذا وجدتم شيئا يخالف ذلك فأسعفون به، نحن نطلب الدليل في هذا وغيره. طيب، أما اليسرى فتبسط على الفخذ، وهذا إحدى الصفتين. في الصفة الثانية أن اليد اليمنى تقدم حتى تكون على رأس الركبة وهي مقبوضة، واليد اليسرى تلقم الركبة، تلقم الركبة هكذا، وكلا الأمرين سنة. وإذا فعلت هذا مرة وهذا مرة فهو أفضل على حسب القاعدة التي ذكرناها. ويقول رب اغفر لي، لا، ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات معناها جميع التعظيمات لله عز وجل. وانظر إلى الجمع وألف، ألف تفيد العموم والجمع يفيد العموم، أي جميع التعظيمات المطلقة العظيمة لا يستحقها إلا الله عز وجل. والصلوات نص عليها لأن الإنسان يذكر الله تعالى بها في الصلاة. وما المراد بالصلوات؟ المراد بالصلوات المفروضة والنافلة، كلها لله، ولا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. والطيبات، الطيبات تشمل جهتين، من جهة الخالق عز وجل ومن جهة المخلوق، من جهة الخالق ومن جهة المخلوق. أما من جهة الخالق فمعناها أن جميع الأوصاف، أن جميع الأوصاف الطيبة والأفعال الطيبة لمن؟ لله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. من جهة فعل المخلوق أن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، الطيبات من الأعمال، والطيبات من الأعمال ما وافق الشريعة، وما خالف الشريعة فليس بطيب. إذن الطيبات لها معنيان: طيبات من جهة الخالق، طيبات من جهة المخلوق. فالله تعالى موصوف بالطيب، أفعاله طيبة، أقواله طيبة، أحكامه الشرعية طيبة، أحكامه الكونية طيبة، كل ما صدر منه جل وعلا فهو طيب. كذلك أيضا بالنسبة لفعل العبد، ليس لله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، لا من الأعمال ولا من الأموال ولا غيره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك، هذا دعاء أو خبر؟ نعم، دعاء ولا خبر؟ دعاء. نعم دعاء، تسأل الله تعالى أن يجعل السلام على نبيه عليه الصلاة والسلام. وما هو السلام؟ السلام من كل آفة، السلام من كل آفة. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واضح أن ندعو له من كل آفة، بالسلامة من كل آفة. وهل بعد مماته يمكن أن تلحقه آفة حتى ندعو له بالسلامة؟ الجواب نعم، يمكن، يمكن أن يسطو عدو فاجر على قبره فيستولي على جثته، كما حاول ذلك بعض الملحدين والمنافقين. أيضا سلام أعم مما تتصور، وهو سلامة شرعه. فالسلام عليك يشمل سلامته ببدنه عليه الصلاة والسلام وسلامة شرعه. ولهذا نقول في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر، ومبغض دينك هو الأبتر. إذن السلام عليك أيها النبي، انتبه يا أخي، أنت كل يوم صليها، السلام عليك أيها النبي على ذاتك وعلى إيش؟ وعلى شر. أيها النبي، أي يا أيها النبي، والمراد بالنبوة هنا ما يشمل الرسالة. وقوله عليك فيه إشكال، وهو وجود كاف الخطاب، وكاف الخطاب مخاطبة للآدمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فما الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب أن الذي يقول في صلاته السلام عليك أيها النبي لا يريد أن هذا كخطابه فيما لو مر به، أليس كذلك؟ الآن حتى الذين يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتقدون أن قولهم السلام عليك أيها النبي كقولهم السلام عليك يا رسول الله إذا مروا به، ولذلك لا يترقبون من الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة، ولا هم يجهرون بها حتى يسمع. فإذا قال قائل: إذا ما الفائدة؟ لماذا لا نقول السلام على النبي؟ قلنا: الفائدة قوة استحضار الإنسان لمن يدعو له، كأنه أمامه يخاطب، وليس كالخطاب المعتاد. انتبه، أفهمتم الآن؟ قل: هذه فيها أشكال، أن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصلي، والصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فنقول الجواب أن هذا ليس كالخطاب المعتاد الذي يقوله الإنسان حين يمر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لقوة استحضاره كأنه أمامه، فيقول السلام عليك أيها النبي. ومن المعلوم أنك إذا قلت السلام عليك أيها النبي بمجرد ما تلفظ بها تبلغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يبلغها؟ الملائكة تبلغها إياه بأبيه وأمه. طيب، من أجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي، كنا نقول السلام على النبي. فهل نحن نقول كما قال ابن مسعود؟ لا، هذا اجتهاد من ابن مسعود لكنه ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته التشهد ولم يقل تشهدوا بهذا ما دمت حيا، فإذا مت فقول السلام على النبي. ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو أفقه من ابن مسعود وأعلم من ابن مسعود حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إن يكن فيكم محدثون فعمر. قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه بإسناد من أصح الأسانيد، قال وهو يعلم الناس التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. قالها على ملأ من الصحابة ولم يقم واحد منهم فيقول يا أمير المؤمنين كنا نقول كذا وكذا. فلذلك كان الصواب ما عليه عامة الأمة أن تقول السلام عليك أيها النبي. ومن المعلوم أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليك أيها النبي وهم في بلاد أخرى لا يسمعها الرسول ولا يتوقع أن يسمعها، وكذلك من في مسجده الصفوف المؤخرة وأطراف الصفوف لا يقصدون بهذا أن الرسول يسمعه، حتى نقول إن المخاطب الآن في الأرض مدفون. ولكن بهذا وأمثاله مما يقع من فقهاء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتبين لك قصور الإنسان، وأن الإنسان مهما أوتي من العلم والفقه فإنه قاصر وفوق كل ذي علم عليم، إلى أن ينتهي إلى من؟ إلى عالم الغيب والشهادة عز وجل. وكل إنسان يؤخذ من قبله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهى الوقت، وإلى غد إن شاء الله يا سليم انتهى الوقت، جزاك الله خير.
أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو لما ورد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في صفة الصلاة والحمد لله إلى التشهد الأول، التحيات لله والصلوات والطيبات. فما معنى التحيات الأخ اللي وراك؟ ما معنى التحيات؟ نعم، يعني جميع التعظيمات ثابتة لله عز وجل. الطيبات الأخ،
نعم، الطيبات ثابت لله عز وجل وتتعلق
بالمخلوق،
لأن كل ما وافق
الشرط أن
الله عز وجل
أفضل. يعني معنى الطيبات من أقواله سبحانه وتعالى وأفعاله وأحكامه، والطيبات من أفعال الخلق. طيب، إذن لا يمكن أن يوصف الله تعالى بخلاف الطيب كذا، لأنك أنت تقول الطيبات لله ولا يتقرب إليه بالخبيث، لأنك تقول الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي بعد موته سامع بسلامة جسمه أن يعتدي عليه أحد، لأنه قد حاول بعض الأشقياء أن يصل إلى جسمه الشريف ويأخذه، هذه واحدة. نعم، الدعاء بالسلامة على الرسول يشمل الدعاء بسلامة شريعته، وما أكثر الذين يحاولون هدم هذه الشريعة عقيدة وعملا ومعاملة، أليس كذلك؟ طيب، وقوله ورحمة الله وبركاته بدأ بالسلام قبل الرحمة، لأن السلام فيها الخلو من الآفات، والرحمة فيها حصول الخيرات، وبركاته جمع بركة، وهو أن يبارك الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول الكريم بالعمل وبكل شيء. ولقد بارك الله عليه. من أكثر الأنبياء تابعا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس الأنبياء تابعا، ومن بركته عليه الصلاة والسلام، أو من بركة الله عليه، أن جعل من أمته العلماء الربانيين والعباد الأتقياء، فإن كل عمل يقوم به واحد من هذه الأمة فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر كل عمل. من يحسب الأمة؟ لا يحسبهم إلا الذي خلقه. ولهذا كان من الخطأ، وإن شئت فقل من السفه، أن يهدي الإنسان ثواب شيء من الأعمال الصالحة للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا يشرع أن تضحي له أو أن تحج له أو أن تصدق له، هذا غير مشروع. قد يقول العام أعوذ بالله، غير مشروع أتصدق على أبوي ولا تصدق على رسول الله؟ نعم، ربما يقول هكذا، فنقول نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ أجرك قبل أن تهديه، أليس كذلك؟ لو تصدقت لنفسك فللرسول مثلك، فما إهداؤك الصدقة للرسول، فما إهداؤك ثواب الصدقة للرسول إلا حرمان نفسك من ثوابه فقط، وإلا فالأجر واصل. ولهذا كان أفقه الأمة بشريعة الله لم يفعلوا ذلك بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ما منهم أحد ضحى عنه أو اعتمر عنه أو حج عنه أبدا. ولهذا نعتبر هذا الأمر بدعة، وكل بدعة ضلالة. طيب، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سبحان الله، ما أحسن هذا الترتيب. بدأ أولا بحق الله عز وجل، ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بحقنا أنفسنا، ثم بحق عباد الله الصالحين. ترتيب عظيم، يبدأ بالأهم فالأهم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هل نعتبر أنفسنا داخلين في قوله عباد الله الصالحين؟ نعم، وعليه فيكون تعميما بعد تخصيص. طيب، وعلى عباد الله الصالحين، من الصالحون؟ الصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق العباد، الذين قاموا بحق الله وحق العباد، لكن إن كملوا ذلك بالمكملات التحقوا بالصديقين والشهداء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم توفنا عليه يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أعترف بلساني موقنا بقلبي أن لا إله إلا الله وأن جميع الآلهة سوى الله باطلة، لقول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لكن هل تسمى، هل يسمى ما دونه آلهة؟ نعم، نص القرآن: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاءهم ربهم. لكن هذا كل الآلهة باطلة إلا الله عز وجل. إذن أن لا إله إلا الله يعني لا يوجد إله حق إلا الله. ولذلك كان أصح الأقاويل في خبر لا النافر للجنس أنه محذوف وتقديره حق، لا إله حق إلا الله. وما معنى إله؟ قال العلماء: إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، يعني لا مألوه، أي لا أحد تأله القلوب وتحن إليه وتحبه وتعظمه وترجوه وتخافه وتتوكل عليه إلا الله عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه العبودية أخص أنواع العبودية، لأن العبودية قسمان: عامة وخاصة. والخاصة قسمان أيضا: خاصة أخص وخاصة فوق ذلك. العبودية العامة هي التذلل لله عز وجل كونا وقدرا، هذه عامة لا أحد يخرج منها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكفار عبيد لله بهذا المعنى، الكفار عبيد لله بهذا المعنى. نعم، لا يمكن أن يشذوا عن حكمه الكوني. العبودية الخاصة هي التعبد لله تعالى شرعا والذل له شرعا. ثم هذه العبودية الخاصة تنقسم إلى قسمين: أخص وفوق ذلك. أخص العبوديات الشرعية هي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أعبد الناس لله. وللرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله أخصها وأعظمها: عبده ورسوله. ورسوله يعني مرسله، لأن الله تعالى أرسله إلى من؟ وأرسلناك للناس رسولا، كل الناس. وفي هذا رد على طائفتين منحرفتين غاية الانحراف. الطائفة الأولى غلت بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنزلته فوق العبودية وجعلته في منزلة الرب، بل ربما يكون أعظم عندهم من الرب. ولذلك تجد عندهم من الانكسار، من انكسار النفس والذل إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر مما يكون عندهم إذا ذكر الله، حتى إنهم لا يدعونه ويسألونه تفريج الكروبات. وردنا على طائفة أخرى منحرفة، وهي المكذبة للرسول، الذين يقولون إنه ليس برسول. فعبده ورسوله ترد على إيش؟ الطائفتين: الغالية فيه والجافه عنه. وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. نعم، هذا التشهد الأول يقتصر عليه، ثم يقوم ليقضي تقية صلاته إن كان في ثلاثية أو رباعية، لكن المؤلف رحمه الله أكمل التشهد فقال اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم أصلها يا الله، لكن حصل فيها تصريف وهو حذف ياء النداء وعوضت عنها الميم، ولم تجعل الميم في مكان الياء تيمنا بالابتداء بذكر الله عز وجل، واختصت الميم من بين سائر الحروف لأن الميم دالة على الجمع، فكأن الإنسان إذا قال اللهم قد جمع قلبه على من؟ على الله عز وجل فيدعو. وقولها اللهم صل على محمد، اختلف العلماء في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استحسن كثير من العلماء قول أبي العالية الرياحي رحمه الله أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى على محمد وعلى آل محمد. من الذي علم الأمة هذه الصيغة؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي من أعلم الناس بحق الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من أنصح الناس في توجيههم للخير؟ الرسول. أقول ذلك لأننا نسمع أن بعض الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، من أين جاءوا بهذا الصيغة؟ نحن والله نعتقد أن محمد رسول الله سيدنا وليس عندنا في ذلك شك، لكن من تمام سيادته ألا نتجاوز ما علمنا ونزيد عليه. ولهذا نقول إن من قالوا اللهم صل على سيدنا محمد هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلام، إلى الإثم، أما الأجر ما لهم أجر لأنهم زادوا في دين الله ما ليس منه. نحن من رسل سيدنا ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، لكن من سيادته علينا ألا نتجاوز ما علمنا. طيب الآن اللهم صل على محمد، ما قلنا على رسول الله لأننا أثبتنا ذلك في الأول السلام عليك أيها النبي، فإذا قال قائل أليس الله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض؟ نعم لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، قلنا بل قال الله ذلك، لكن ما معنى الآية؟ هل معناها إذا ناديتموه لا تجعلوه كما تنادون ينادي بعضكم بعضا، ولكن نادوه بالنبوة أو بالرسالة، أو المعنى لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا إن شئتم أجبتم وإن شئتم لا تجيبون؟ كلاهما يعني لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، ولا تجعلوا دعاءه إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا. قلنا بلى، لكن دعاءه إنشاء، واللهم صل على محمد إخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فلذلك ينهى الرجل أن يقول يا محمد، ولكن لا ينهى أن يقول اللهم صل على محمد، بل هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى آل محمد، على آل محمد من آله؟ آل القرابة المؤمنون من أمته. نعم، قال بعض الناس الآل هم الأقارب، وهذا لا شك فيه، لكننا نعلم أننا إذا قلنا إن آل الرسول أقاربه على الإطلاق دخل فيهم أبو لهب. ولهذا قال الشاعر أو الناظم: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغئ أبي لهب. نعم، لكن نقول الصحيح أن الآل إن قرنت بالأصحاب والتابعين فالمراد بها المؤمنون من قرابته، وأول ما يدخل فيهم زوجاته. وأما إذا ذكر مفردا مثل التشهد فالمراد بهم المؤمنون من أمته. فإن قال قائل: وهل تأتي آل في اللغة العربية بمعنى الأتباع؟ الجواب: نعم، اقرأ قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا من؟ آل فرعون أشد العذاب. آل يعني أتباع، وليس المراد قرابة فرعون فقط. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونزاع كثير على قولك كما صليت على إبراهيم، ووجه النزاع أنهم قالوا إن المشبه أدنى حالا من المشبه به، أدنى حالا من المشبه به.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم